بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي الإمام المصلح الشهير في كتابه الأصول الثلاثة، يقول: وأكمل الله به الدين، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرنا في الدرس السابق أن إكمال الدين يعني من القواعد الكبيرة والعظيمة، وأن كمال الدين ينفي أمورا كثيرة أخطأ فيها من أخطأ وضل فيها من ضل. فما هي الأمور، أو نذكر بعض الأمور التي يعني يدل كمال الدين على عليها؟ نعم، يبطل ادعاء النبوة، وأيضا هذا الدرس زين، في ايش اسمه، في هذا الولد اللي عند الشباب، الولد اللي عند الباب جيبوا له ماي ولا شيء، كان يبكي مسكين بابا. نعم، فما هي الأمور التي يعني يدل عليها كمال الدين؟ ذكر الأخ أنه ينفي ادعاء النبوة، وهذا صحيح. إذا كان الدين كامل فلا يعني حاجة لنبي جديد، لأن الدين قد اكتمل وأكمل الله الدين لهذه الأمة. أمر آخر يدل عليه كمال الدين؟ نعم شيخ، تمام النعمة. نعم، يعني يدل على إتمام النعمة على هذه الأمة كما في نص الآية. نعم شيخ، نعم، يدل على نفي البدع والمحدثات، لأن إذا كان الدين كامل فكل من جاء بشيء جديد لم يعرف سابقا في الدين وزعم أنه من الدين، فهذا يكون زعمه ذلك مردود عليه، لأن الدين قد اكتمل. فإذا كان الدين قد اكتمل فلا يمكن أن يزاد على الكامل. الآن إذا اكتمل مثلا هذا الكأس، إذا اكتمل وامتلأ من الماء واكتمل، هل يمكن الزيادة عليه؟ ما يمكن، بل الزيادة عليه تتسبب فيه نوع من الفساد، وهو أن يعني يقع الماء خارج الكأس ويبلل الأشياء التي بجانبه مثلا. فالزيادة في الكامل نقص، ولذلك قالوا أن من زاد في الدين فقد انتقص منه، فقد انتقص منه، وهذا من وجهين. الوجه الأول انتقص من الدين يعني زعم أنه غير كامل، وانتقص من دين نفسه لأنه وقع في البدع فعرض نفسه للإثم، فانتقص من دين نفسه ونسب الدين إلى النقص قبل بدعته، لأنه إذا كان هذا من الدين فمعنى ذلك أن الدين قبل هذه الزيادة لم يكن كاملا، فاتهم الدين بالنقص وانتقص من دين نفسه بفعله لهذا الإثم. نعم، الإسراء والمعراج يعني على ماذا يدل، أو إيش قصدك بالإسراء والمعراج؟ يعني تقصد أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما علاقة الإسراء والمعراج بكمال الدين؟ نعم، فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، نعم، لكن يعني ليس هناك دليل في الإسراء والمعراج على كمال الدين. الإسراء والمعراج من الأدلة على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائصه، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل قوله تعالى، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ما الفرق بين الميت والميت؟ نعم، من تحقق موته، الميت من تحقق موته. نعم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال الشيخ: والناس إذا ماتوا يبعثون. وصلنا عند هذه النقطة، والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا فيه تقرير مبدأ البعث، فيه تقرير مبدأ البعث وعقيدة الإيمان باليوم الآخر، وأنه إذا مات الإنسان فإنه يبعث يوم القيامة ويحيى مرة أخرى. والبعث يكون لذات الروح وذات البدن، لنفس الروح ونفس البدن، نفس الروح التي كانت في هذا الجسد ترجع إليه، ونفس الجسد الذي كان في هذه الدنيا يرجع يوم القيامة. ليست أجساد جديدة تخلق مرة أخرى، وإنما هو نفس البدن. ولذلك الله عز وجل يوم القيامة يشهد السمع والبصر واليد والرجل على ما مشت، واليد على ما بطشت، والسمع على ما سمع، والبصر على ما أبصر، كما قال عز وجل: شهدت عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فدل على أن نفس الجسد هو الذي يرجع ويبعث مرة أخرى، وهذا معناه يعني الإعادة. ولو كانت أجسادا جديدة لما كان إعادة، وإنما كان خلقا جديدا. والله عز وجل قال: كما بدأكم تعودون، وأيضا قال: يبعث من يموت. ولو كانت أجساد جديدة لقال: يخلق للأرواح أجساد جديدة، ولا قال: يبعث من يموت. فالمقصود أن الإيمان بالبعث والإيمان برجوع الأجساد مرة أخرى ورجوع الأرواح إليها، ثم يكون الحساب والجزاء. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم يعني من التراب، من الأرض. كيف منها خلقناكم؟ كيف منها خلقناكم؟ هل أنا وأنت خلقنا من تراب؟ تقول نعم. كيف خلقنا أنا وأنت من تراب؟ نعم الشيخ، نعم. منها خلقناكم يعني من تراب خلقناكم، الإشارة إلى آدم عليه السلام. فإذا كان آدم عليه السلام خلق من تراب، فما تناسل منه أصلهم تراب، فما تناسل منه أصلهم تراب. فإذن الجميع مرجعه إلى تراب، الجميع مرجعه إلى تراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم يعني وفي الأرض نعيدكم. جاء في خلق آدم عليه السلام أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب الأرض، وفي بعض الروايات أنها من جميع تراب الأرض، ثم نفخ فيها الروح. قال: ولذلك صار من بنيه منهم الأحمر والأسود والأبيض على حسب ألوان التراب. جاء في بعض الأحاديث ذلك. قال: وفيها نعيدكم يعني في الأرض، وذلك راجع إلى الدفن، يعني أن يدفن الإنسان في الأرض، أو يعني لو لم يدفن وألقي في الأرض فإنه تذر عليه الرياح ويتحلل ويعني يرجع إلى الأرض أيضا. وطيب، من أكلته السباع، ومن أكلته، ومن غرق في البحر وأكلته الحيتان، كيف يرجع إلى الأرض؟ الجواب أن هذا من حيث العموم، أن هذا من حيث العموم، يعني وفيها نعيدكم يعني هذا هو الأصل. وأما من شذ عن هذه القاعدة من ما سوى ذلك فالعبرة بالعموم، العبرة بالعموم، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني ومنها نخرجكم مرة أخرى كما خلقناكم أول مرة من الأرض نخرجكم مرة أخرى من الأرض. وذلك إذا نفخ في الصور بعثت هذه الأجساد من قبورها وخرجت من قبورها مرة أخرى، ويعني توجهت إلى الحشر واجتمعت إلى المحشر، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا دليل البعث، وهذا دليل البعث. وقوله تارة أخرى يعني مرة أخرى، وليس خلقا جديدا، ليس خلقا جديدا. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أنبتكم من الأرض نباتا يعني إنباتا، أنبتكم من الأرض إنباتا، وهذا كما ذكرنا في خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم يعيدكم فيها يعني إلى الأرض، ثم ويخرجكم إخراجا يعني يوم القيامة يخرجكم من الأرض إخراجا. هذه الآيات كلها دالة على البعث، والأدلة على البعث كثيرة جدا كثيرة جدا. ومن الأدلة على البعث اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعدل، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعدل، وأنه الملك العادل الحكيم، ولا يمكن في حكمة الحكيم وعدل العادل أن يترك الظالم الفاجر من غير أن يؤخذ الحق منه، لا يمكن إلا وأن يؤخذ الحق ممن ظلم. وقد جبلت النفوس على حب العدل والإنصاف، ولذلك يعني ويضرب لهذا الإمام القيم يضرب لهذا مثل، يقول لو أن طفلا قال بل بهيمة، لو أن طفلا قال بل بهيمة، يعني قال لو أن طفلا جاء شخص وضربه من خلفه فإنه يلتفت لينظر من الذي ضربه، فإذا رآه وأحس بألم العدوان بكى، بكى قال طلبا للإنصاف، فإذا جاء من ينصفه من هذا الظالم ويعني يعيد ويضربه مقابل ما ضرب به تهدأ نفسه ويسكت. قال حتى البهيمة إذا ضربت من خلفها فإنها تلتفت لتنظر من الضارب وتصيح من الألم، ألم البدن وألم الظلم أيضا. فهذا المثال فيه دلالة على أمرين يعني عظيمين، الأول أنه لا أثر إلا بمؤثر، فهذا شيء مفطور فطرت عليه المخلوقات، ولذلك هذا الخلق العظيم يدل على أن له خالقا، وأيضا يدل على أن النفوس مفطورة على حب العدل والانتصار والانتصاف ممن ظلم. وإذا كان الانتصاف ممن ظلم من الكمال ومن صفات الكمال ومما فطر الله عليه الخلق، فما بال فإذا كانت ليس هناك دار آخرة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء، فالذي قتل رجلا كيف ينتصف المقتول؟ ما يمكن. نقول قد ينتصف المقتول بقتل القاتل، هذا لا يرجع على المقتول بنفع. صحيح أن هذا فيه يعني عدل من حيث العموم وأنه قتل لأنه قتل نفسا، لكن هل رجع على المقتول شيء من النفع؟ ما رجع عليه شيء، انتفع الخلق بظهور العدل والخوف من الإقدام على هذا مرة أخرى. طيب ولو فرضنا أنه حصل العدل والانتصاف، طيب إذا قتل رجلان هل يمكن أن يقتل مرتين؟ ما يمكن. فإذا من نظر في أحوال الخلق وجد أن كثير من الناس لا يحصل الانتصاف منهم ولا يمكن في الدنيا، فهل يبقون من غير انتصاف ولا أن يؤخذ الحق منهم؟ لا يمكن، لا يمكن، والله عز وجل ملك عدل حكيم، ما يمكن. فإذا اتصاف الله بالعدل والحكمة وتمام الملك من أعظم الأدلة على وجود يوم آخر يحتكم فيه الخلق ويحكم بينهم بالعدل، بل حتى يعني البهائم يعني ينتصف منها يوم القيامة، فينتصف للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما جاء في الحديث، ثم يصيرون ترابا بعد أن يؤخذ الانتصاف منهم، فيقول الكافر عندها يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليت يحصل لي ما يحصل ثم أصير إلى تراب ولا أبقى معذب. فالمقصود أن البعث عليه أدلة كثيرة جدا عقلية وشرعية، يعني وهو من العقائد الثابتة عند المسلمين، وهو من أعظم العقائد التي تنفع المسلم في حياته، لأنه من أعظم ما يثبته على الحق انتظار اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مما تشترك فيه الأديان، حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر على خلل في إيمانهم فيه، يعني مع ما يصحبه من خلل ويعني اعتقادات باطلة، لكن من حيث العموم يؤمنون. والذي ينكر اليوم الآخر هم الملاحدة، وأما أصحاب الرسالات السماوية فإنهم لا ينكرون اليوم الآخر. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني إذا بعثوا يوم القيامة يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والذي يكون في يوم القيامة أمران، العرض والحساب، العرض والحساب. فالذي تعرض عليه أعماله قد يعني تعرض عرضا ثم يغفر له ويعفى عنه، ولكن إذا نوقش الحساب هذا كان عذابا. لذلك يعني من عرض عليه عمله ثم ستر عليه، فهذا يعني المؤمن كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يلقي كنفه وستره على المؤمن ثم يقول أي عبدي ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا، فيقول أي ربي، ثم يقرره بسائر ذنوبه حتى يظن أنه هلك، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة، فينجو. ويأتي بالكافر فيقول أي عبدي ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا، فيجحد فيقول لا يا رب، ويظن أنه ينجو. ثم إذا قرره بذنوبه وجحدها يعني ختم الله على فيه، ثم قال لجوارحه انطقي واشهدي عليه، فتنطق جوارحه وتشهد بما كان يفعل في الدنيا، ثم يفضحه على رؤوس الخلائق. ولذلك من نوقش الحساب عذب، ولكن هناك العرض والتقرير بالذنوب، وهناك المناقشة الحساب، وإذا نوقش العبد الحساب فهذا من أعظم العذاب. ثم الجزاء، الجزاء، الجزاء هو يعني ثواب العمل إما بالجنة وإما بالنار. ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني أن الله عز وجل هو الخالق المالك الحاكم الذي له ملك السماوات والأرض، هو الملك فيها وهو الحكم فيها، وهو حكم عدل وملك عدل، ومن عدله أنه يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. انظر قال يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ما قال ويجزي الذين أحسنوا بإحسانهم أو بعملهم، قال بالحسنى، لأن الله عز وجل لا يجزينا بأعمالنا، وإنما يعني يجزي المؤمنين بكرمه، بكرمه، وليس يعني الجزاء على قدر العمل، وإنما أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة. وذلك جاء في الحديث لن ينجي أحد منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في بعض الآثار الإسرائيلية، أو عفوا جاء في بعض الآثار عن بني إسرائيل أن رجلا عبد الله يعني كذا وكذا 60 عاما أو كذا وكذا أعوام، فجاء فقبضه الله عز وجل فقال أي عبدي تدخل الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي، يعني أنا عندي عمل كثير بعملي، قال فيؤمر بيؤتى بالميزان ويؤمر أن يوزن عمله بنعم الله عليه، قال فيؤتى بعمله فيوضع مقابل العمل نعمة البصر، فترجح نعمة البصر على هذا العمل كله. فيعني إذا 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 ذهب هذا العمل مقابل نعمة البصر، فما فبقيت سائر النعم، العقل والسمع واستساغة الطعام والشراب والانتفاع به وما شابه ذلك، فيقول لم يبق لك شيء، اذهب إلى النار. فيقول يا ربي برحمتك، فيقول يا ربي برحمتك، فيقول نعم برحمتي، فيأمر بإدخاله الجنة. والمقصود أن عمل المؤمن أو أن العمل ليس هو الجنة، ليست عوضا عن العمل، ولكن العمل سبب في دخول الجنة، العمل سبب في دخول الجنة، وليست الجنة عوض، يعني أن الجنة بقدر العمل. الجنة ليست العمل، عمل عملنا ضعيف وقليل وحقير، وليس وهو بتوفيق الله وهدايته، وهو بتوفيق الله. ولذلك يعني من يعني لطائف الكلام، من لطائف الكلام ما ذكره الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول أن العبد لا يمكن أن يؤدي شكر الله على نعمه، لا يمكنه، لأنه إذا وفق للصلاة ووفق للصيام ووفق للطاعات، فإذا أراد أن يشكر الله على ذلك، فإذا أراد أن يشكر الله على ذلك، فإن هذا الشكر هو أحد النعم. فإذا كان شكر الله نعمة وتوفيق منه، فمتى يبلغ الإنسان الشكر؟ الإنسان يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، حتى هذه العبادات الدينية هي نعم من الله وتوفيق من الله، فلا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. ولذلك قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فالمسيء يجزى بإساءته، ولا يظلم ولا يزاد عليه إلا بقدر ما عمل، ما يعطى من العقوبة إلا بقدر عمله، لكن المحسن يزاد عليه من الإحسان والفضل، وليس الجزاء بقدر العمل، الجزاء المحسن ليس بقدر عمله، ولكن بقدر كرم الله وفضله ورحمته. والحسنى هي الجنة. قال ومن كذب بالبعث كفر، هنا استطراد من الشيخ رحمه الله، يعني يتكلم عن إكمال الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثم ذكر بأنه توفي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الكلام على البعث استطرادا. قال ومن كذب بالبعث كفر، من أنكر البعث وأن الأجساد تبعث يوم القيامة كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالقول بأن لن نبعث قول من؟ الكفار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإذا القول بعدم البعث قول الكفار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. وقد جاء الإقسام على البعث في ثلاث مواطن في القرآن، منها هذا الموطن، ومنها أيضا قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأيضا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه ثلاث مواطن جاء فيها القسم على البعث، وهذا لمزيد من التأكيد. قل بلى وربي لتبعثن، قل إي وربي إنه لحق يعني البعث، قل بلى وربي لتأتينكم يعني الساعة يوم القيامة هو يوم البعث، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني يأتيكم خبر ما عملتم من الأعمال وما قمتم به من الأعمال. والمقصود ليس مجرد الإخبار والإنباء، وإنما المقصود المحاسبة على ذلك، وذلك على الله يسير يعني أمر البعث. هذا استطراد من الشيخ كما ذكرنا في ذكر البعث، ثم رجع إلى يعني ما يتعلق بإرسال الرسول. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، لما ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أكمل به الدين، ذكر بأن أنه سوف يموت وأن الناس يبعثون ثم يختصمون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فاستدرد في ذكر البعث وحكم من ينكره، ثم قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني وهكذا كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كذلك أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فجميع الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى يبشرون المؤمنين، من آمن بهم يبشرونه بفضل الله ورحمته ودخول الجنة في الآخرة والنصر في الدنيا وعلو الكلمة، وهذا يعني مما وعد الله عز وجل به المؤمنين ظهور أمرهم في الدنيا وعلو كلمتهم، وهذا أمر يعني ملموس ومجرب ومعروف عبر التاريخ. ومن أكبر يعني الشواهد على ذلك يعني قصة أو خبر الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه كما تعلمون ظهر في وقت قد يعني انتشر فيها الشرك والبدع والخرافات، ويعني بدأ ينكر هذه الأمور شيئا فشيئا، ولم يقف معه أحد حتى والده لما بدأ ينكر هذه الأشياء، وبدأ الناس يتهمونه ويطعنون في دينه ويكفرونه وأنه خالف وجاء بدين جديد وما شابه ذلك، لأن الناس قد ألفوا البدع وألفوا الشرك، فصاروا ينتقدون الشيخ رحمه الله فيما يدعو إليه وأغلظوا عليه وزادوا عليه حتى خشي عليه والده، وقال له والده أنت يعني ماذا يعني تظن أنك تفعل، ما في فائدة، ويعني لا يعني أمره بأن يعني يهون على نفسه وأن يرفق وأن يترك يعني كثرة الكلام في هذه الأمور، وأنه ما في فائدة والناس يعني درجوا على ذلك، وقال له يعني أنت مثل الذي يقول للسيل بشته، قال أنت مثل اللي يقول للسيل بشته، يعني الآن الشخص الرجل عنده بشت والسيل جاي عليه، فهل ينفع أن يحط البشت يتقي به السيل؟ ما يمكن يتقي سيل يصد السيل ببشت، ما يمكن، يعني البشت من أخف الأشياء وأرقها، ما يمكن، والسيل من أعظمها قوة. فهو يرى يعني ما عليه الناس وتكالبهم على الباطل وظهور أهل البدع وضعف أهل الحق وقلة أهل العلم وقلة من ينكر وخفاء الحق على الناس وعلى القلوب، ويرى أن ابنه يعني يصارع هذا الباطل وكأنه يلقي نفسه بالتهلكة، فقال له يعني ماذا تفعل يعني، ولا بد أن تهون على نفسك ولا بد يعني تخفف ولا بد كذا، وأنت ما تستطيع تسوي شيء والناس خلاص. فقال له الشيخ، قال إن معي ربي سيهدين، وهذا من قوة إيمانه بالله وحسن ظنه بالله، قال كلا، أو قال إن معي ربي سيهدين، هذا كان جوابه على والده. وكان الشيخ رحمه الله موقن بنصر الله سبحانه وتعالى لمن نصره ولمن اتقاه، ولذلك لما خرج هاربا أو مطرودا من العيينة وجاء إلى الدرعية عند يعني أهلها، وكان له بعض التلاميذ هناك، وخرج مطرودا، وحتى أنهم أرسلوا خلفه من يريد من يقتله، أرسلوا خلفه من يقتله ليتخلصوا منه. فلما جاء إلى الدرعية ونجاه الله سبحانه وتعالى ممن أراد قتله بكرامة منه سبحانه وتعالى، وإلا هو كان خارجا مطرودا حتى ما عنده شيء، ولا أعطوه مركوب يركبه ولا زاد، وما خرج إلا ومهفه معه كما جاء في بعض القصائد التي ذكرت يعني سيرته. فخرج إلى الدرعية وعند يعني يحتمي أو يلجأ عند بعض تلاميذه الذين درسوا عنده، فسمع به أمير الدرعية كما ذكرنا سابقا في الدرس الأول، وأنه كان له زوجة صالحة وأنها سمعت به وقيل لها بأن هذا رجل عالم ورجل صالح، وإذا نصرتموه فإن هذا توفيق من الله، فيعني أدركت ذلك ونصحت زوجها بأن ينتصر للشيخ وأن يساعدها على نشر الحق والدين وأن هذا فتح من الله. فذهب أمير محمد بن سعود، أظن اسمه محمد بن سعود، ذهب إلى الشيخ وكلمه ووعده بالنصر وأنه معه على الحق، فقال له الشيخ محمد أبشر بنصر الله. انظر يعني هو مطرود وخارج هارب وملتجئ وليس بيده شيء، ويقول للأمير أبشر بنصر الله، هذا كله راجع لقوة الإيمان واليقين على ما أخبر الله عز وجل به في كتابه من نصر المؤمنين. المؤمن منصور مهما اشتدت الظروف ومهما عظم الشر وكثر الفساد، دين الله منصور. وذلك يقول شيخ الإسلام بن القيم، من ظن أن الله عز وجل يديل الكفر على الإسلام إدالة عامة فقد أساء الظن بربه. أليس هذا دين الله؟ بلى. أليس الله هو الملك المدبر الرب المتصرف؟ في خلقه؟ الجواب بلى. أليس هذا الدين يحبه الله ويرضاه ويكره الكفر ويأباه؟ الجواب بلى. طيب فهل يعقل مع ذلك أن الله يترك الكفر يظهر ويضمحل الدين ويختفي ويعني ينتهي؟ الجواب لا يمكن أن يديل الله من يكره على من يحب وأن يسلط الكفار حتى يعني يذهب الدين ويمحي، لا يمكن. ولكن الله عز وجل يعني يبتلي الناس بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب، فهذا كله ما يحصل بين الناس من ظهور أهل الشر ويعني تمكنهم من بعض الأسباب، كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليرفع درجات المؤمنين الصابرين المحتسبين. ولذلك سلط الله عز وجل أو مكن أعداء الأنبياء من بعض القوة حتى عادوا الأنبياء وآذوهم وهاجر الأنبياء وكثير منهم وربما قتل بعض الأنبياء. لماذا؟ ابتلاء ليعظم الله أجرهم وليقفوا مقام جميع مقامات العبودية، فيكون النبي هو المصلي وهو الصائم وهو الصابر وهو التائب وهو المحتسب وهو المهاجر وهو المجاهد وهو المقاتل في سبيل الله، فيقف جميع مقامات العبودية. على كل حال هذا يعني لله فيه حكم عظيمة جدا، والمقصود أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نقف عند هذا وإن شاء الله نتكلم على ما هذه الآية بعد يعني الفاصل 5 دقائق إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل أرسل الرسل لجميع الخلق، وأنه ما من أمة إلا خلا فيها رسول، وأن بذلك قامت الحجة على الخلق. وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن من بلغه رسالة الرسول قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه رسالة الرسول فإنه لم تقم عليه الحجة. والحجة من حيث العموم يعني هي حاصلة على الأمم جميعا كما في هذه الآية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقد أرسل الله الرسل وانقطعت الحجة على الخلق، فلا يأتي أحد يوم القيامة يعبد غير الله ولا يؤمن بالله ولا يلتزم شرع الله ويعمل على هواه ثم يعني يقول يعني ثم يكون له على الله حجة، لأن الله عز وجل أرسل الرسل وبينوا الشرائع ودعوا الخلق وأيدهم الله سبحانه وتعالى بالآيات الباهرة على صدقهم، فقامت الحجة على الخلق جميعا. قد يوجد من لم يعني تبلغه رسالة الرسول، فهذا يعني قال أهل العلم يعني في حقه، وأهل العلم لهم كلام كثير في هذه المسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم والذي دلت عليه النصوص أن من لم تبلغه رسالة الرسول فإنه يمتحن يوم القيامة ويختبر يوم القيامة ويرسل إليه يوم القيامة رسول فيأمره وينهاه، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، يعني كما دلت على ذلك النصوص. فكل من لم تبلغه رسالة الرسول فإنه يبتلى يوم القيامة ويمتحن يوم القيامة، ولا يدخل أحد النار إلا يعني بعد أن تقوم عليه الحجة وبعد أن يرسل إليه رسول. وفي هذا إشارة إلى مسألة عظيمة، وهي العذر بالجهل، وهي العذر بالجهل، فمن تحقق جهله فهو معذور لعدم وصول الحجة إليه، لعدم وصول الحجة إليه. والعذر بالجهل مسألة متعلقة بالحكم على الأعيان، يعني على الأفراد، ما يمكن أن تقول أن أهل البلد الفلاني لا يعذرون بالجهل أو أهل البلد الفلاني يعذرون بالجهل، هذا ما يمكن. الحكم بالعذر بالجهل على الطوائف والبلدان هذا من أكبر الخطأ. لا يمكن أن يقال أن أهل البلد الفلاني يعذرون بالجهل أو لا يعذرون بالجهل، هذا ما يمكن، لأن العذر بالجهل يختلف من شخص إلى شخص. فالحكم بالعذر بالجهل مسألة تتعلق بالحكم على الأفراد، كل فرد بحسبه. ولذلك قال يعني العلماء بأن الحكم بأن فلان معذور وفلان غير معذور، فلان يكفر وفلان لا يكفر، هذا يرجع لأهل العلم الذين يقيمون الحجج على الخلق ويعرفون أن هل فلان أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة. وهذه مسألة عظيمة، ولذلك لا ينبغي الخوض في تكفير الناس أبدا، وهذا يترك للعلماء وللقضاة، هم الذين إذا ثبت عندهم كفر شخص بعينه يقولون هذا فلان كفر، لأنهم هم الذين يعلمون الحجج ويعلمون وجود العذر أو الجهل عند فلان من الناس أو لا. لكن من حيث العموم الحكم العام سهل ومعروف أن من بلغت الحجة كفر، ومن لم تبلغ الحجة فإنه معذور بجهله، هذا من حيث العموم سهل. لكن هل فلان من الناس فهم وقيم عليه الحجة وبلغه الحق وعرفه وأعرض عنه، أم أنه ما زال جاهلا به؟ تحقيق ذلك في شخص معين هذا من الصعوبة بمكان، وذلك يجب أن لا يخوض المؤمن في ذلك. والحكم على شخص بأنه يجب قتله أو قطع يديه أو يجب جلده 5000 جلدة أو تنزيل أشد العقوبات عليه أو تطليق زوجته منه، أهو من الحكم عليه بأنه كفر. يعني الحكم بالكفر من أصعب الأحكام، ولذلك العلماء يخافون من هذا الحكم ويحتاطون فيه أشد الاحتياط. ولكن الجاهل هو الذي يتسرع في التكفير، فإذا رأيت شخص يتسرع في التكفير فاعلم أنه جاهل، وإن ادعى من العلم ما ادعى. وإذا رأيت الرجل يخاف من هذا المسألة ويخاف من أن يحكم على شخص بكفر فاعلم أنه من أهل العلم. وكثير من الناس يتورع عن أن يحكم على الشخص بأنه تطلق منه زوجته، ولا يتورع عن الحكم بتكفير الناس عموما. الحكم على الناس بإبطال أنكحتهم وصلواتهم وصيامهم وحجهم أهون من الحكم عليهم بإبطال دينهم وأنهم كفار. فالمسألة الآية هذه تدل على أنه لابد من بلوغ الحجة وقيام الحجة على الشخص حتى يعني ينزل عليه الحكم المتعلق به أو بفعله. قال وأولهم نوح عليه السلام، يعني أول الرسل نوح عليه السلام، ولم يقل آدم، لم يقل آدم وإنما قال نوح، لأن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا. وجاء في الحديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام هل كان يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا مكلما، يعني نبي ومكلم، يعني كلمه الله كما كلم موسى وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وأول الرسل نوح عليه السلام، وهذا يوافق ما ذكرنا من الفرق بين النبي والرسول، بأن الرسول من يرسل إلى قوم معاندين يكفرون به ولا يؤمنون بأصل نبوته، وآدم عليه السلام ما كان يعني في هناك أمة حتى يعني تكفر أو تؤمن، وإنما كان نبيا وكان ذريته يؤمنون به ويقبلون منه، وكان أبناؤه هم يعني من أرسل إليهم. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. لماذا لم يقل خاتم المرسلين؟ هذا السؤال يحتاج إلى جائزة. لماذا لم يقل خاتم المرسلين وإنما قال خاتم النبيين؟ نعم يا شيخ، نعم هذا صحيح، لأنه لو قال خاتم المرسلين لصح أن يكون بعده نبي، لأنه قد يكون نبي وليس برسول. لو قال خاتم المرسلين لأمكن النبوة بعده، لكن لما قال خاتم النبيين ما يمكن يكون رسول بعده، لأن الرسول نبي، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب أولى. لكن إذا قال ختمت الرسالة ممكن أن يكون هناك بعد ذلك نبي، لأن النبي ليس برسول. فيعني قوله وخاتم النبيين يعني هذا يعني أبلغ في ختم الوحي وانقطاع الوحي والنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الآية هكذا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فجمع له بين الرسالة وأنه خاتم النبيين. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. في هذه النسخة هكذا: والدليل قوله تعالى إلى آخره. وفي النسخة التي شرح عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام، وهذا أقرب يعني إلى الاستدلال بالآية. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل نوح عليه السلام، ثم بعده يعني جاء الرسل والأنبياء. وقد جاء في حديث أبي ذر عدد الأنبياء والرسل، وهو حديث حسن يعني عند كثير من أهل العلم. فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال: الأنبياء 124,000 عدد الأنبياء. قال: قلت كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. 313، فالرسل 313 من الأنبياء. فإذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الأنبياء 124,000 والرسل 300، والرسل منهم 313. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذا تأكيد على يعني بعثة الرسل، وأن هذه البعثة شملت جميع الأمم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة جاءها رسول، كل أمة جاءها رسول، ولم تنقطع الرسل عن الأمم إلا ما بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي هذه الفترة التي حصل فيها نوع انقطاع، وليس انقطاعا كليا، حصل فيها نوع انقطاع، وإلا لا يزال يعني هناك من يعلم دين عيسى عليه السلام ويؤمن به ويلتزمه من الأحبار والرهبان، وهم على التوحيد باقون على دين عيسى عليه السلام، ولكنهم كانوا قلة، فلم ينقطع الدين انقطاعا تاما، ولكن الناس يعرضون عن الحق ويتبعون الهوى والأهواء والرغبات، ولا يرجعون إلى العلم ويسألون عنه. ولذلك انظر إلى سلمان عليه السلام في تلك الفترة، لما أراد الحق وطلبه وفق إليه وهدي إليه، وسأل عن يعني هذا الدين، الدين الحنيفية وعبادة الله، ولا زال يتقلب من يعني حبر إلى حبر ومن راهب إلى راهب ممن هم على التوحيد وعلى دين عيسى عليه السلام، حتى يعني توفي آخرهم وقال: لا أعرف أحد يعني بعدي يعني على ذلك، ولكنك أنت يعني في زمن قد أضل خروج نبي في أرض من بلاد العرب فيها نخيل وفيها كذا وكذا، فوصف له، فسأل عن أرض العرب التي يكون فيها هذه الأوصاف، فدل على المدينة، فطلب أن يحمل إلى المدينة، وقصته مشهورة معروفة، واسترق يعني بعد أن كان حرا، ولكنه رضي بالاسترقاق مقابل أن يعيش في المدينة حتى يعني يظهر هذا الرسول فيتبعه. وكان أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبلغ خبره إلى سلمان، فجاء يبحث عن الأوصاف حتى وجدها في النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمها من الأحبار والرهبان، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين الله عز وجل لا يزال موجود في الناس، وإن خفي على الأكثر، لأن الناس يعرضون عن الحق ويتبعون الهوى. والمقصود يعني أنه لا يزال في كل أمة رسول، يعني يبين لهم ما أمر الله عز وجل به، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يعني ويعلمهم سائر الشرائع، وإنما الشيخ رحمه الله يركز هنا على أعظم شيء جاءت به الشريعة، وهو عبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت، وذلك أيضا متضمن للشرائع، لأن عبادة الله تكون بهذه الشرائع، بهذه الشرائع. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على ماذا تدل؟ نعم شيخ، على التوحيد. كيف؟ نعم نعم، أن يعني هي بمعنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية وهذه الآية نفس المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثلها الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه الآية دلت على وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهي مقابل قوله عز وجل: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذن الطاغوت هو شيء مضاد لعبادة الله، الإيمان بالطاغوت شيء مضاد لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه المضادة قد تكون مضادة كلية وقد تكون مضادة جزئية، ولذلك اختلف أهل العلم في تعريف الطاغوت. فقيل: الطاغوت كل من عبد من دون الله، وقيل: الطاغوت الشيطان، وقيل غير ذلك. وابن القيم رحمه الله كما ذكر الشيخ هنا جاء يعني تعريف جامع للطاغوت، ما المقصود بالطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني ما قدر له من ما قدر له في الشرع، أو القدر الذي ينبغي له في الشرع وفي حكم الشرع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما كان سبب أو كان كل ما كان سببا في خروج العبد عن حد العبودية، كل ما كان سببا في خروج العبد عن حد العبودية كان طاغوتا، لأن الطاغوت ما نفى العبودية، ما ينافي العبودية، ما يضاد العبودية، ما يضاد العبودية، كما قال عز وجل: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا ما يضاد العبودية، اجتنبوا طاعة الطاغوت. الواجب عليكم عبادة الله وحده والابتعاد عن الطاغوت، لأن اتباع الطاغوت وعبادة الطاغوت ومتابعة الطاغوت مما يضاد إفراد الله بالعبادة. فإذا المقصود من الطاغوت أنه ما يضاد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك يقول ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده، حد العبد هو العبودية. نعم، قال: ما تجاوز به العبد حده، يعني ما كان سببا في خروج العبد عن حد العبودية من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما كان يدعو إلى عبادة غير الله فهذا طاغوت، وكل ما كان يخرج الناس باتباعه عن طاعة الله وعبادة الله فهذا طاغوت، وكل ما كان يطاع في معصية الله فهذا طاغوت. ليش؟ الذي يطاع من دون الله يخرج الناس عن حد العبودية، والذي يتبع من دون الله خرج بالناس عن حد العبودية، والذي عبد من دون الله خرج بالناس أو خرج كان سببا في خروج العبد عن حد العبودية وعن ما يجب عليه شرعا، فكل هذه طواغيت، كل هذه طواغيت. ويعني أصل كلمة الطاغوت والطغيان مشتقة من مجاوزة الحد، وذلك يقال طغى السيل أو طغى النهر، يعني خرج الماء عن الحد الطبيعي له، فإذا خرج وتجاوز وملأ النهر حافتاه وارتفع الماء وصار يعني يلقي على ضفته يقال طغى. فأصل الطغيان من المجاوزة، من المجاوزة ويعني تعدي الحد وتعدي الحد. يقول الشيخ والطواغيت كثيرون، يعني على تعريف ابن القيم يكون الطواغيت كثيرون، ليس الشيطان فقط هو الطاغوت، الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت التي تصد عن دين الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوس ذلك خمسة. الأول إبليس لعنه الله، وإبليس هو رأس كل شر وكل يعني فساد، وهو وأتباعه يعني يدعون إلى كل شر، فهو رأس الطواغيت، هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله ويزين عبادة غير الله، وأنصاره من الإنس والجن يزينون الشرك ويزينون البدع ويزينون المعاصي للناس، فإبليس رأس الطواغيت جميعا. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض أيضا طاغوت من الطواغيت، لأنه يرى الناس يعبدونه ويقر ذلك، يرى الناس يعبدونه ويقر ذلك، وهذا لا شك يعني يكون من أعظم أسباب الضلال، من أعظم أسباب الضلال. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا أيضا من أشد الناس كفرا وسببا في انحرافهم عن يعني عبادة غير الله واستقامتهم على التوحيد. ومن أمثلة ذلك من عبد وهو راض أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من أمثلة ذلك يعني ما اشتهر عن كثير من أهل البدع والقبوريون، فتجد بعضهم يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور مثلا، الذي يقول هذه العبارة ويدعو الناس لها هذا طاغوت من أكبر الطواغيت. وبعض يعني أهل البدع ورؤوس الضلالة يعني يدعو إلى الناس إلى المجيء إلى قبره حتى بعد وفاته، هم يأتون إليه في الدنيا ويسجدون له ويعظمونه وهو يرضى بذلك ويقرهم على ذلك، ثم يقول لهم إذا أنا مت فأتوا إلى قبري، فأتوا يعني إلى قبري. ولذلك يؤثر عن بعضهم أن يقول من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري، وبعضهم يقول لا خير في شيخ يحول بينه وبين مريديه شبر من تراب، يعني هذا كله من الذي يقول هذا الكلام، هذا من رؤوس الطواغيت، لأنه يدعو إلى عبادة نفسه ويرضى بعبادته من دون الله. والذي يوصي بعد موته بأن يجعل له ضريح في المسجد، هذا من الطواغيت، لأنه يكون يدعو إلى عبادة نفسه ويدعو إلى عبادة غير الله ويرضى بالشرك، فهذا من رؤوس الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب مثل السحرة والمشعوذون والكهان والمنجمون والرمالون والذين يكتبون في الجرائد الأبراج ويدعون أن فلان يكون اليوم سعيد وفلان يكون اليوم شقي، هؤلاء من الطواغيت، لأنهم يصدون الناس عن توحيد الله وعن التعلق بالله إلى التعلق بالنجوم والكواكب والتعلق بهم، لأنهم يزعمون ادعاء علم الغيب. ولذلك تجد الناس إذا عرفوا أن هذا الشخص أو ظنوا بأن هذا الشخص يعني يعلم الغيب تتعلق قلوبهم به، وهو يدعي أنه يعلم الغيب ويكذب عليهم ويلبس عليهم ليتتعلق قلوبهم به، فيتعلقون بهم من دون الله ويتعلقون بالنجوم ويتعلقون، فيذهب توكلهم على الله. فالذي يتسبب في ذلك طاغوت من الطواغيت، لأنه يتسبب في خروج الناس عن حد العبودية وحد الطاعة لله عز وجل. فكل من تسبب في خروج الخلق أو خروج يعني العبد عن حد العبودية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته لله كان بذلك طاغوتا. فمن ادعى علم الغيب كان من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. ومن حكم بغير ما أنزل الله أيضا يكون من رؤوس الطواغيت. لماذا؟ لأنه يكون سبب في خروج الناس عن الحق وعن العدل، ويكون سبب في وقوعهم في الظلم، ويكون سبب في خروجهم عن طاعة الله وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من حكم في الناس بغير ما أنزل الله يكون مباعدا لهم عن اتباع الحق وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سبب في خروج الناس عن حد العبودية وعن الحق والعدل، فيكون سبب في الظلم والفساد، فيكون سببا في فيكون طاغوتا. والناس في هذا الباب على درجات، فمنهم من يصل طغيانه إلى حد الكفر، ومنهم من يصل إلى يعني لا يصل إلى حد الكفر. فمن عبد وهو راض، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو ادعى شيئا من علم الغيب، فقد وصل إلى حد الكفر. ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإذا استحل ذلك أو زعم بأن حكمه مثل حكم الشريعة، أو أنه يجوز له أن يحكم بذلك كما يجوز أن يحكم بكتاب الله، فلا شك أن هذا من الكفر. ولكن من حكم بغير ما أنزل الله يعلم أنه مبطل وأنه ظالم، وأن حكم الله هو الحق والعدل، وأن الدين هو ما شرعه الله، وأن حكمه مخالف للدين، فلا يكون بذلك قد ارتكب شيئا من الطغيان، لكنه لا يصل إلى الكفر الأكبر، ولكنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. فلا يخرج الحاكم غير ما أنزل الله يعني عن كونه مرتكبا لشر كبير وفساد عريض وكبيرة من أكبر الكبائر. ويكفي أن الله وصف هذا الكبيرة بأنها كفر في كتابه، يكفي يعني شناعة لها أن والله وصفها بالكفر. فإذا الحكم غير ما أنزل الله يعني من أعظم الذنوب، والحاكم بغير ما أنزل الله يتسبب في طغيان الناس وظلمهم وتعديهم وتعدي بعضهم على بعض. ولذلك من يقول يعني بأن بلاد الغرب يعني فيها عدل والناس ينعمون فيها بالأمن والعدل، هذا جاهل، لأن كيف يكون العدل وهم يحكمون بالظلم؟ كيف يكون عدل وحكمهم قائم على الظلم؟ يعني إذا عملوا بما قرروه فقد ظلموا، يعني القوانين التي عندهم إذا التزموا فيها فهم ظلمة، فكيف يكونون أهل عدل؟ هم اتفقوا على الظلم فيما بينهم، فهل يجوز لنا أن نظن أنهم أهل عدل؟ هذا من الغفلة. يعني هم اتفقوا على أكل أموالهم بينهم بالباطل، واتفقوا فيما بينهم على انتهاك أعراضهم، واتفقوا فيما بينهم على قطيعة الرحم، واتفقوا فيما بينهم على يعني أشياء كثيرة من الظلم والعدوان، والتزموا ذلك وتراضوا عليه، هل يصح أن يقال بأن هذا عدل؟ هذا جهل. الذي يظن أن ما بينهم يكون عدل هذا جاهل، هم اتفقوا فيما بينهم على الظلم في جميع شؤونهم، في أمورهم المالية، في أخلاقهم، في شؤونهم الاجتماعية، في الأسرية، هم متفقون على الظلم وعلى الطغيان، متفقون على أنه ليس للأب أن يربي ابنه، هل هذا حق؟ متفقون على أن للابن أن يتعالى على أبيه وأن يخرج عن طاعته وأن لا يبر به، أليس من البر طاعة الوالدين؟ وهم متفقون على أن الولد لا يلزمه طاعة والده ولا طاعة أمه التي خرج من بطنها وأرضعته من لبنها ونام على أكتافها، فإذا أصبح يتكلم ويمشي ويذهب له أن لا يطيعها ولا يبر بها ولا يحسن إليها، وليس في ذلك أي غضاضة، وإذا ضربته أو صرخت عليه أو آذته يقتص منها وتعتبر ظالمة ومعتدية، فأي ظلم هذا، وأي يعني جهل، وأي عدوان على الإنسانية وعلى البشرية؟ ثم يقال بأن هذا عدل، وأن ما يحكمون به عدل، وأنهم ملتزمون للعدل، هم ملتزمون للظلم، راضون بالظلم. ولذلك أنا أنبه حقيقة على يعني يجب المؤمن أن يكون فطن ونبيه، ولا يغتر بالعبارات الرنانة، ويعيد الأمور إلى حقائقها، ويزن الأمور بميزان الشرع. عندنا كتاب الله وسنة رسوله، حق وعدل وإنصاف، كلام الله وكلام رسوله لابد أن نرجع إليهما ونزن بهما حتى نقف على الحق ونقف على العدل، وننجو في الدنيا وتصلح أمورنا في الدنيا، وننجو عند الله وننال كرامة الله سبحانه وتعالى، لابد من ذلك. أما أن نغتر يعني العبارات الرنانة والعبارات المزخرفة وبما يزين شياطين الإنس والجن هذا لا يجوز للمؤمن أن يغتر بذلك. ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدون يعني الحق والعدل. فإذا من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، هذه قاعدة. والحكم لا يكون عدل إلا إذا وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الخروج عن التعلق بالطاغوت واتباعه هو الاستمساك بالعروة الوثقى، هو الاستمساك بالعروة الوثقى. قوله لا إكراه في الدين يعني لا يجوز أن يكره شخص على الدخول في الدين، لا يجوز أن يكره شخص على الدخول في الدين، فلا يؤتى لشخص ويجبر على أن ينطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا يعني ذلك أنه يعني الآية لا تدل أبدا على ترك جهاد الطلب وجهاد الكفار، لأن الجهاد ليس فيه إكراه على الدخول في الدين، وإنما فيه رفع للعوائق التي تعيق من الدعوة إلى الله، هذا أمر. والأمر الثاني فيه رفع للظلم على الناس بتحكيم الشرع فيهم، لأن الجهاد يشرع لأمرين: الأول أن يكون الحكم لله وأن يحكم بين الناس بشرع الله، لأن الله يعدل بينهم، وإذا تركوا فإنه يعتدي بعضهم على بعض، وذلك لابد من إقامة شرع الله بين الخلق جميعا. الأمر الآخر أن يعني يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لسائر البشرية، ويمكن كل فرد من الخلق وكل إنسان ذكر أو أنثى يمكن من أن يعرف دين الله معرفة صحيحة وأن يبلغ دين الله. هذا هو مقصود الجهاد، أن يبلغ دين الله للجميع ويعرض عليهم عرضا صحيحا، فمن قبله كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن لم يقبله واتبع هواه ويعني أعرض عن ذلك بسبب الحسد أو الكبر أو اتباع الآباء والأجداد أو ما شابه ذلك من أو اتباع الهوى إلى غير ذلك من الأسباب، فمن أعرض عنه فهو هالك في الدنيا والآخرة. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولا يكره أحد على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الحق واضح والضلال واضح، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهو المستمسك بالعروة الوثقى، يكفر بالطاغوت بجميع أنواعه ويلتزم طاعة الله وعبودية الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه هي العروة الوثقى، الإيمان بالله والكفر بجميع الطواغيت. ولا انفصام لها يعني لا انقطاع لها، العروة هي الحبل الذي يربط بعمود الخيمة ويكون يعني على شكل حلقة تعلق به الأشياء، العروة هي الحلقة التي تثبت في الجدار أو في عمود الخيمة ثم يعلق بها الأشياء، ثم يعلق بها الأشياء. فإذا كان إنسان مثلا متعلق بعروة، فإذا كانت العروة هذه وثيقة نجا، وإذا كانت يعني ضعيفة تنقطع به فيسقط، تنقطع به فيسقط. فإذا العروة الوثقى التي بها نجاتك في الدنيا والآخرة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انقطاع لها أبدا، ولا يمكن إذا تمسكت بها أن تسقط، بل لا بد من نجاتك، لأن هذه العروة لا تنقطع بشهادة الله عز وجل، لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الشيخ وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين، الأمر يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام. السؤال ما معنى الإسلام؟ نعم نعم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. المقصود بالإسلام هنا المعنى العام، يعني الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. رأس الأمر الإسلام، يعني الاستسلام لله بتوحيده وطاعته والانقياد له. وعموده، عمود هذا الدين الصلاة، عمود الدين الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قوله رأس الأمر الإسلام، فمن لا إسلام له لا رأس له، وإذا انقطع الرأس لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. فيعني معناها إذا فقد الاستسلام لله بالتوحيد يعني فليس هناك دين. وعموده الصلاة، فإذا سقط العمود سقط البيت. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا أن ترك الصلاة هدم للإسلام وخروج من الدين، فلا بقاء للإسلام بدون الصلاة، كما أنه لا بقاء للبيت من غير عمدان. أترون هذا المسجد لو سقط عموده هل يبقى؟ لا يبقى. فإذا سقط عمود المسجد والأسس التي يقوم عليها سوف يتحول إلى ركام وهدم، ولا يمكن أن يقال أن هذا مسجد، بل يسمى ركام، يسمى ركام. فلا بقاء له بعد سقوط أعمدته وأسسه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على كل حال، كما سبق أن أشرنا، هل ترك الصلاة هدم للدين بالكلية وخروج عنه أم لا؟ وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال وذروة سنامه، الذروة من الشيء أعلى، ذروة الجبل أعلى، لم يقل وسنامه الجهاد. سنام الجبل، الجمل أعلى شيء فيه، سنام الجمل أعلى شيء فيه، لو قال وسنامه الجهاد في سبيل الله لدل على أن الجهاد من أعظم الشرائع، لكنه مزيد في بيان يعني هذا الأمر. قال وذروة سنامه، ليس فقط أعلاه بل أعلى شيء فيه، ليس فقط الجهاد أعلى شيء في الإسلام، أعلى من الأمور العالية، بل هو أعلى شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه إشارة إلى أن علو شأن المسلمين يكون بالجهاد في سبيل الله، علو شأنهم يكون بالجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أعظم الطاعات وأشقها، لأن الإنسان ممكن يكون من المصلين الذين يصلون الفروض في المسجد ويحافظ على النوافل ويقوم الليل ويكثر من صلاة الضحى وغيرها، وليس عليه في ذلك يعني خسارة كثيرة، صح فيه مشقة ومجاهدة للنفس، وممكن أن يكون من الصائمين يصوم الاثنين والخميس وثلاث الأيام البيض ويصوم أكثر شعبان ويصوم الشهور الحرم أكثرها، ويعني يكثر من الصيام، وليس في ذلك يعني كبير، يعني فيه مشقة لا شك وفيه مجاهدة للنفس، لكن يفعله يعني سهل، يعني فيه سهولة أيضا من جهة أخرى. لكن الجهاد إذا خرج في سبيل الله فيه خسارة للمال، يخرج بماله، ينفق ماله ويذهب ويخرج بفرسه، وربما يعني يفني دابته وفرسه، ويخرج بنفسه وربما تزهق. ففي ظاهر الأمر أن الجهاد فيه إزهاق للنفس، إتلاف للمال، فيه يعني مشقة شديدة وسفر ويعني معاناة ومواجهة للأعداء. فالجهاد يعني صعب جدا، وفيه يعني الذي يجاهد في سبيل الله يعني فيه مجاهدة للنفس كبيرة جدا، يعني كما ذكرنا من السهل عليك أن تصلي أو تصوم، لكن أن تنفق مالك وتفنيه، تعرض نفسك للموت، ليس هذا سهل، فيه صعوبة. ولذلك يعني جاء بأن الجهاد من أفضل الأعمال عند الله سبحانه، وجاء الترغيب فيه، وجاء الترغيب في الإنفاق فيه، وأعظم الناس أجرا المجاهدين في سبيل الله. على كل حال يعني ما جاء في فضل الجهاد كثير جدا، ويكفي هذا الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. لكن مما ينبغي التنبيه له أن يعلم بأن الجهاد في سبيل الله له أصوله الشرعية، كما أن الصلاة لها أصولها الشرعية والصيام له أصوله الشرعية. فإذا جاء الشخص يصوم يوم الجمعة نقول له ما يتصوم يوم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعده، وإذا جاء يصلي بعد العصر نقول لا، هنا منهي عن الصلاة، أنت لا تصلي بعد العصر، إلا إذا كان فرض نسيته وهذا الوقت لا تشرع فيه الصلاة، وكذلك بعد الفجر مثلا. وكذلك الجهاد، ليس معنى أن الجهاد فضل له فضل أن الإنسان أن أي قتال هو الجهاد، وفي أي وقت يمكن الشخص أن يجاهد. الجهاد له أيضا أصوله الشرعية وله أحكامه الشرعية التي تبنى عليه، وينبغي التفطن إلى ذلك. ويعني لا، ليس فضل العمل يدل على أنه يعني يشرع في كل وقت وعلى أي حال وكما يهوى الإنسان وكما يريد، بل في كل التفاصيل العبادات يجب الرجوع إلى الشرائع. وكما أن بعض الناس يغلب عليهم حب العبادة فيبتدعون فيها، كذلك بعض الناس يغلب عليهم حب الجهاد فيبتدعون فيه ويخطئون. فلا بد من رجوع جميع الأمور إلى حكم الشرع، وهذا غاية العبودية، أن الإنسان يرجع في جميع شؤونه إلى أمر الله وشرع الله وحكم الله، لا يعمل بهواه وعاطفته. هذا يعني ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بعد أن بيّن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن سيرته وأعظم صفاته وما تميز بها عن غيره، فبيّن يعني ما جاء به وما بعث به، واستطرد في إنكار البعث وحكم إنكار البعث، وأن جميع الرسل بعثت بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من النذارة عن الشرك يعني التبشير الموحدين بفضل الله ورحمته. ثم استطرد أيضا إلى أن جميع الرسل أرسلوا بذلك، فاستطرد إلى ذكر أن جميع الرسل أرسلوا إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فاستدعاه ذلك إلى ذكر الطاغوت وما المقصود فيه. ثم ختم الرسالة بهذا الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني تذكيرا بهذه الأمور العظيمة التي يعني يصلح بها أمر المسلمين، تحقيق العبودية لله وتحقيق الاستسلام له، والاهتمام بشأن الصلاة وتعظيمها، ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى على قدر الوسع والطاقة. ولا شك أن هذه الأمور عظيمة. ويعني بذلك نصل إلى ختام هذا الدرس وختام هذا الكتاب العظيم، الذي يعني حقيقة هو ينير قلب المؤمن ويرسم له الخطوات في حياته، وكيف أن أوجب ما يجب عليه معرفة هذه الأصول الثلاثة والعمل بمقتضاها. فإذا درسنا هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودين الإسلام، فإذا المعرفة الله تستوجب توحيده وتعظيمه وإفراده بالعبادة، ومعرفة دين الإسلام يعني العمل به بأركانه، بأركان الإسلام وأركان الإيمان، حتى نصل إلى مرتبة الإحسان. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تزيدنا حبا له وتعظيما واتباعا لسيرته. نسأل الله عز وجل أن يعني يرسخ الإيمان في قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. إذا أحد الأخوان عنده سؤال أو استفسار. نعم. لا، خلق آدم عليه السلام كبيرا، لم يخلق صغيرا ثم كبر، كما خلق سائر الذرية. خلق كما قال مسلم طوله 60 ذراعا في السماء، خلق على هيئته 60 ذراعا في السماء، وخلقت حواء من ضلعه، والذي يظهر أنها كذلك خلقت على هيئتها، لم تكن صغيرة فتكبر. ثم بعد ذلك تناسل الناس منهما، يعني يولدون صغارا فيكبرون. ما سمعت. أي نعم. نعم، يقول: هل اتباع الهوى في الوقوع في الذنوب والمعاصي، يعني الإنسان يقع من ذنب ومعصية ويكون ذلك ناتج عن اتباع الهوى، هل هذا وقوع في الشرك؟ الجواب: لا، هذا ليس وقوع في الشرك إلا إذا كانت المعصية شركا، يعني لو اتبع هواه في دعاء غير الله أو في عبادة غير الله أو في الاعتقاد في السحر أنهم يعلمون الغيب مثلا، أو ما يكون هذا شرك، لأن المعصية في نفسها شرك. أما مجرد اتباع الهوى في المعصية فلا يكون شركا، ولكنه يكون نوع من طاعة غير الله والتفات القلب إلى غير الله. وهذا قد يكون من الشرك الأصغر، قد يقال أنه من الشرك الأصغر، لا، لأنه يجب تجريد الطاعة والاتباع لله سبحانه وتعالى، فهو لا يسمى شركا ولكن يسمى ضعفا ونقصا، لا يسمى شركا إلا إذا كانت المعصية في نفسها شرك أو كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.